الوجه الثاني يبدأ حالا. نبدأ هذا الوجه بالقراءة في حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصة القول إن أمهات المؤمنين اللائي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا معلمات ومفتيات لنساء الأمة الإسلامية ورجالها في القضايا النسائية والأحكام الشرعية والآداب الزوجية والحكم النبوية، وكنا قدوة صالحة في الخير والبر والإحسان، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حسن الخلق وطيب العشرة مع نسائه، فقد عاشرهن بالمعروف وعدل بينهن وعلمهن الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء. وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعدد الزوجات هي السياسة الرشيدة التي اقتضتها ظروف الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت. ومن الصعب أن تقوم زوجة واحدة بمهام تبليغ تلك الأحكام إلى الناس، ولم يكن هناك ما يغريهن بالبقاء في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم سوى هذه المهمة الجليلة، لأن الأخبار قد تواترت لتقطع بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كن يعشن في شظف من العيش إلى الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة عليهن، فخيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة معه، وذلك في قصة طويلة وثابتة بنص القرآن، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ويلحظ أن من بين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الصغيرة التي ما تزال تلعب مع أترابها بلعب الأطفال، والمسنة وابنة عدو اللدود وابنة صديق حميم، ومنهن من كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام، ومنهن من تميزت على غيرها بكثرة الصيام والقيام. إنهن نماذج لأفراد الإنسانية، ومن خلالهن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل نموذج من هذه النماذج البشرية. وعندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن أمر العداء قاصرا على قريش، بل تعدها إلى غيرها من قبائل العرب، فاقتضت الحكمة أن يجمد الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أطراف هذا العداء، وذلك بالإصهار إلى قبائل شتى، لأن أعراف العرب كانت تقضي بأن يحمي أهل المرأة زوج امرأتهم كما تفيد ذلك لغتهم، إذ يسمون أنفسهم بالأحماء من الحماية. ولما كانت هذه المصلحة يمكن أن تستغل استغلالا سيئا، نظرا لأن الأمور الجنسية تتبعها النفوس اللاهثة، فقد جعل الله تعالى ذلك التعدد بتلك الكيفية خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدد عدد الزوجات لغيره بأربع زوجات كحد أقصى. حاشية: انظر الدكتور محمد رواس قلعهجي، قراءة جديدة للسيرة النبوية، الطبعة الثانية، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، الكويت، سنة 84 و900 ألف ميلادية، الصفحات 34 و35. الفصل 30، بعض شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد تميز الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات خلقية وأخلاقية كثيرة، وأريد هنا أن أقف عند بعض صفاته الأخلاقية لحاجة الناس الماسة في كل زمان ومكان لمعرفة هذه الصفات والاقتداء بها. ولما كانت صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاقية انعكاسا لما في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم من قيم ومبادئ، كان لابد لكل مسلم أن يلم بها ويتحلى بمحاسنها. ومن أبرز هذه الصفات أو الشمائل: 1. التقشف في الطعام. قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. حاشية: أخرجه الترمذي في الشمائل. وقال الألباني في مختصر الشمائل المحمدية في الصفحة 84: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان في الموارد برقم 33 و500 بعد 2000، وأحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 70 بعد 200، وابن سعد في الجزء الأول الصفحة 400 بعد 400، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة 78 بعد 200. ومعنى على ضفف أي عندما ينزل عليه الضيوف فيشبع حينئذ لضرورة الإيناس والمجاملة. انتهى. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عنها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. وهناك روايات أخرى عند مسلم وأبي الشيخ والترمذي بهذا المعنى. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وذكرت عائشة أنه كان يأتيها فيقول: أعندك غداء؟ فتقول: لا، فيقول: إني صائم. 2. التقشف في الفراش. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدمن حشوه ريف. 3. تواضعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. حاشية: مسلم في الجزء الرابع برقم 13 و800 بعد 1000، الألباني والدعاس مختصر شمائل الترمذي في الصفحة 76 و100. انتهى. وكانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السخنة أي الدهن الجامد المتغير الرائحة من طول المكث فيجيب. ويقال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وعلى الرغم من أنه لم يكن شخص أحب إلى الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الثناء على التواضع وذم الاستكبار: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والكبرياء من صفات الله عز وجل، ولذا حرم الله ذلك على المؤمنين. وفي ذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، أي الله عز وجل، فمن ينازعني عذبته. وكان صلى الله عليه وسلم لا يستكبر عن خدمة أهله. أربعة، خلقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. خدمه أنس رضي الله عنه 10 سنين فما قال له أف قط، وما قال له لشيء صنعه لما صنعته، ولا لشيء تركه لما تركته. وما كان فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويقول: خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال لعائشة رضي الله عنها: إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ونهى عن اللعن فقال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وقال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وعندما قيل له: ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. حاشية مسلم في الجزء الرابع برقم 2000 وفي باب النهي عن اللعن أحاديث أخرى انتقينا منها ما ذكرناه، فانظرها إذا أردت الاستقصاء. انتهى. وأما من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك، كان ذلك له زكاة وأجرا ورحمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شارط ربه على ذلك كما في الحديث: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. حاشية. روى مسلم 10 أحاديث في هذا الباب، فانظرها فيه في الجزء الرابع برقم 7000 بعد 200 و10000 بعد 1000. وما ذكرته هنا هو أول حديث منها. انتهى. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. وما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فقال لا. حاشية. البخاري الفتح الجزء 25 الصفحة 23 بعد 200 ومسلم الجزء 4 الصفحة 13 بعد 800 والألف. الألباني والدعاس مختصر الشمائل في 83 بعد 100 وإسناده صحيح. وأبو داود في كتاب الأدب برقم 85 و700 و4000. انتهى. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له عمير، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به فمات. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجده حزينا لموته، فقال ما قال. حاشية: البخاري، الفتح، الجزء 22، الصفحة 95 بعد 300. والنغير طائر معروف يشبه العصفور، وقيل هو فرق العصافير، وقيل نوع من الحمر، والراجح أنه طائر أحمر المنقار. انتهت الحاشية. 5. شجاعته. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة علي في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. وقال عن الفرس: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال الراوي: وكان فرسا يبطئ. حاشية: مسلم، الجزء الرابع، صفحة 200 بعد 800. البخاري في الفتح، الجزء 12، صفحة 22 إلى آخره مختصرا. وقال علي رضي الله عنه: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس ما كان، أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. وعنه من طريق ثان قال: رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس بأسا. وقد رأيت موقفه يوم بدر وأحد وحنين حين امتحن الله المسلمين، أي رأيت ذلك أيها القارئ. 6. حياؤه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حاشية: هذه الأحاديث السالفة جاءت في البخاري في الفتح في الجزء 22 في الصفحة 14 بعد 300 وغيره، وكذا في الصفحة 22 و300 و23 و300 و25 و300. انتهت الحاشية. أما الحق فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحي منه، لأن ذلك من التفقه في الدين. فقد روت أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. حاشية: البخاري في الفتح في الجزء 22 في الصفحة 25 بعد 300. انتهى. 7. التيسير والرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال في الرفق: من يحرم الرفق يحرم الخير. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. حاشية: انظر لهذه الأحاديث، البخاري في الفتح في الجزء 22 الصفحة 25 بعد 300، البخاري في الفتح الجزء 22 الصفحة 26 بعد 300، وانظر البخاري في الفتح الصفحة 22 بل الجزء 22 الصفحة 28 بعد 300، ومسلم في الجزء الرابع في الصفحة 3 بعد 2000، وكذلك في سورة الشورى الآية 37، وانظر تفسيرها عند ابن كثير في التفسير في الصفحة 97 بعد 100 في الجزء السابع، وذلك في قوله عز من قائل سبحانه: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. انتهت الحاشية. 8. الحذر من الغضب. إن من أوصاف المؤمنين وسجاياهم الصفح والعفو عن الناس وعدم الانتقام عند الغضب، وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعندما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، ورددها مرارا. 9. الحلم والأنا. كان مما يحبه صلى الله عليه وسلم هاتان الصفتان، وقد قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. 10. الوصية بالجار. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. حاشية: الألباني صحيح سنن ابن ماجة في الجزء الثاني الصفحة 96 بعد 200. حاء: 72,603. انتهت الحاشية. 11. رحمته بالأطفال. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم عليه السلام فقبله وشمه. حاشية: البخاري الفتح الجزء السادس الصفحة 11 بعد 200. حاء: 300 بعد 1000. انتهى. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة لمن يموت وله 3 من الولد لم يبلغ الحنث بفضل رحمته إياهم، وكانت تفيض عيناه لموتهم. وقد سأله مرة سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعندما ذرفت عيناه لوفاة ابنه إبراهيم قال له ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة لمن أتبعها بأخرى. وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. حاشية: البخاري في الفتح، الجزء السادس، الصفحة 12 بعد 200، انتهى. وخرج على الصحابة رضي الله عنهم، وأمامه بنت أبي الربيع ابنة زينب على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها. حاشية: البخاري في الفتح 210 و211، انتهى. وقبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. انتهى الشريط 22 من السيرة النبوية، وله بقية على الشريط 23 والأخير من هذا الكتاب.